ارمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل.
أشرف علوم الأرض،
علوم الأرض
البشر ودليل
علم الكتاب، أشرف علوم الأرض والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، التنوير الظلامي، فلسفة التنوير. التنوير ظهر في أوروبا في القرن السابع عشر الميلادي بنفس الصورة التي يظهر بها دعاة التنوير في بلادنا هذه الأيام، نفس المسمى ونفس المصطلحات ونفس الأهداف ونفس الأسلوب. التنوير في أوروبا انتهى بإلحاد أوروبا، انتصر الإلحاد، انتصار النار في الهشيم، تمت علمنة كل أوجه الحياة. تهاون الناس مع دعاة التنوير، استحوا من نقدهم، فانتشرت دعاوى هؤلاء في الغرب. حرية تعبير، حرية رأي، والموضوع انتهى بإلحاد أوروبا. التنوير أخطر من إلحاد صريح بألف ألف مرة، لأنه يهدم الدين من داخله. الزندقة أخطر من إلحاد صريح. لو أن التشكيك في الدين ترك دون رد فإن التبعات كارثية. التنوير يقوم على نشر الشك في الدين من داخل الدين. يخرج عليك شخص يقول لك: نريد أن ننقح كتب التراث، ننظر في منهج البخاري، عندي مشكلة مع السنة، مع جمع السنة، مع السيرة، وهدفه في الأخير أن يفتنك عن دينك بالتدريج. فهذا أسلوب الزنادقة عبر التاريخ. حركات التنوير في أوروبا نشرت الإلحاد، وبجواره نشرت الإبادة الجماعية. حركات التنوير مهدت لقيام حربين عالميتين. الاستالينية في الاتحاد السوفيتي السابق كانت تسمي نفسها استالينية تنويرية. الماوية في الصين كانت تنويرية. النازية في ألمانيا كانت تسمي نفسها تنويرية الرايخ الثالث. فمصطلح التنوير مهد لعصابات إبادة شمولية، لأن التنوير يقوم على نزع المعنى والقيمة والغاية عن هذا العالم. أنت في عالم مادي مجرد بلا معنى ولا غاية ولا هدف، وبالتالي يسهل ارتكاب أي جريمة، يسهل ارتكاب جرائم إبادة شمولية. هتلر كان بيسمي إبادة الأعراق البشرية دش تطهير للألمان، باعتبار أن هذه الأعراق أوساخ عالقة بهم. الفلسفة التنويرية في الأخير تؤمن بالمادية والإلحاد، تؤمن أن هذا الإنسان مجرد خبط عشواء في الطبيعة، وبالتالي لا عزاء للضعفاء ولا المرضى ولا المعاقين. فالتنوير أوصل الإنسان إلى مرحلة من العبثية والعدمية واللا معنى، أوصل الإنسان إلى أعلى معدلات انتحار. في فترة حكم الملحد ماو زي دونج للصين، كان الناس بيخافوا يمشوا تحت ناطحات السحاب لكثرة المنتحرين. أصبح الانتحار ظاهرة في كل ساعة، طوال اليوم، في كل مكان. نشأت حربان عالميتان في كنف التنوير، واليوم يراد لنا أن نتقبل نشر أجندة التنوير في بلادنا. معنا ومعكم الباحث والمفكر المصري الأستاذ ممدوح الشيخ، والرجل له أكثر من 1000 مقال في كشف التنوير والحداثة والعالمانية. أستاذنا، نسمع كثيرا عن شعار الحرية والإخاء والمساواة في العالمانية والتنوير، فما مكان هذه المصطلحات على أرض الواقع في عالم يسوده إلحاد وعالمانية وتنوير؟
أحد الوجوه التي يتعمد العلمانيون العرب وهم يسوقون العلمانية أن يغفلوه، أن شعار الإخاء والحرية والمساواة كما حمل الدم للبعض من سكان فرنسا معارضي الثورة، حمل الدم إلى العالم. يعني عندما تقرأ مثلا ما حدث في مصر في أثناء الحملة الفرنسية تكتشف أنهم تصرفوا بدموية غير عادية. وأنا فوجئت من فترة بحوار للدكتور علي جمعة يشير فيه إلى أن علماء الأزهر قتل منهم أكثر من 1500 على يد الحملة الفرنسية بشكل مخطط ومنظم. كانوا يريدون إخلاء المجتمع من طبقة العلماء، وفعلوا هذا أكثر في تشاد. طب خليني أحكي لحضرتك بقى على حاجة أخطر من كده. دكتور عبد الوهاب المسيري الله يرحمه كان دائما يتذكر حوار قصير وشهير في التاريخ الجزائري دار بين شباب أقرب إلى أن يكونوا متأثرين بأوروبا وبين أحد شيوخ الجزائر. كانوا فرحين بمجيء الاستعمار الفرنسي، فسألهم لماذا جاءوا؟ فقالوا جاءوا لينشروا الحضارة. قال ولماذا أتوا معهم بكل هذا البارود؟ هذا هو السؤال الذي يجري تغييبه في قصة نقل الحضارة أو فرضها قسرا على المجتمعات العربية. أول ما كتبت في حياتي كتاب اسمه المسلمون ومؤامرات الإبادة، وبدأت أكتبه وأنا طالب في الثانوية العامة. هذا الكتاب ما علق بذاكرتي منه حتى اليوم، وهو الأكثر قسوة في كل ما قرأت، ما فعله الفرنسيون في الجزائر تحت ستار نشر الحضارة وتحت راية الإخاء والحرية والمساواة. اللافتات إذن لا تعني أي سلوك أخلاقي مترفع. كان من بين الحكام الجزائريين حاكم عام اسمه الجنرال كافينياك، وكافينياك هذا ذهب إلى مضارب إحدى القبائل لتأديبها. القبيلة كانت تستخدم أسلوبا للاستطلاع الحربي يبث أفرادا على الطريق، طريق السفر، حتى ينبيهم إلى مجيء أي جيش فرنسي في وقت مبكر. فلما عرفوا باقتراب الجيش الفرنسي جمعوا كل ما لهم مما له قيمة وصعدوا أحد الجبال ودخلوا مغارة. وحياة البدو أحيانا لا يكون فيها شيء له قيمة إلا الخيام والحيوانات التي يعيشون من لبنها أو يذبحونها ويأكلونها. فجمعوا كل شيء له قيمة وصعدوا إلى المغارة. وصل كافينياك إلى المكان ومعه دليل من أهل الصحراء، وتيقن أن هذا مكان القبيلة التي يريده، فلم يجدها، فعسكر وبث العيون في المكان إلى أن استطاعوا القبض على أحد رجال هذه القبيلة ودلهم على المغارة التي توجد فيها هذه القبيلة. وقرر كافينياك أن يعاقبهم بأن وضع حواجز حديدية في مدخل المغارة وأشعل النار فيهم وهم في الداخل. غريزيا الكائنات التي توجد في أقصى مكان في المغارة بعيدا عن النار المشتعلة دفعها الدخان للخروج، فأمسكت النيران بأجسادها بشرا وحيوانات، والحيوانات دست البشر لأنها أقوى بدنيا. فلما انتهى الحريق ورفعت هذه الحواجز الحديدية ودخلوا ليشاهدوا المنظر وجدوا هياكل عظمية متفحمة شكلها مروع. أصبحت هذه الطريقة تعرف باسم جهنم، أصبحت تستخدم بشكل نظامي، أصبحت تنسب إلى الجنرال كافينياك. هذه صفحة من صفحات نشر الحضارة. كان بإمكانه أن يرغمهم على النزول من المغارة، كان بإمكانه أن يفرض عليهم ما يشاء من العقاب وهو يظل غير مشروع. لكن أنا أحدثك هنا عن فكرة صنع أمثولة بالشعوب الأخرى لنشر الحضارة. هذا ما يردده بنيامين نتنياهو وهو يبيد غزة. جاستن ترودو رئيس وزراء كندا أرسل إليه أو صرح تصريحا أنه عدد الأطفال الذين يقتلون في غزة كبير، فكان رده عليه لا صلة له لا بالأطفال ولا بالإحصاءات، قال من يريد حماية الحضارة فيجب أن يكون في صفنا. يا سيدي نحدثك عن قتل الأطفال، ما دخل الحضارة؟ فكرة استخدام الدم لنشر الحضارة. وآمل أنه إن شاء الله نمر على عمل رائع جدا 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 في هذا السياق للعلامة أبو يعرب المرزوقي اسمه التحديث الاستبدادي والبهائية المتخفية. يتحدث عن فرض التحديث من أعلى بالقوة في العالم العربي من نخب علمانية بناء على عقائد غير عقائد الأديان السماوية، هو وصفها بالبهائية المتخفية. وفي النهاية كما أشرت ما حدث في الجزائر لا كان نشرا للحضارة ولا دفاعا عن فرنسا ولا نشرا للإخاء والحرية والمساواة، بل كان إبادة مروعة.
ألف وخمسمائة عالم أزهري قتلوا في الحملة الفرنسية عشان ننصر قيم الإخاء والحرية والمساواة، إبادة قرى بأكملها في الجزائر عشان ننصر الحضارة. هذا هو تنوير الدم الذي لم نسمع عنه في بلادنا وفي إعلامنا. دعاة التنوير في بلادنا لن يخبروك بهذه الأمور. والسؤال هنا، هل العلمانية تؤدي إلى نفي الدين بالكلية عن أرض الواقع؟
إنه أحيانا معرفة تواريخ الظواهر لا يقل أهمية عن تحديد تعريف الظواهر وكنها. لما حدثت أزمة نصر حامد أبو زيد، أنا شرعت في كتاب نشرته عام 98 كان اسمه الإسلاميون والعلمانيون من الحوار إلى الحرب، تناولت فيه قضية نصر حامد أبو زيد، ثم مررت على نجيب محفوظ وأولاد حارتنا وبعض القضايا الأخرى. وقتها كان مجلة القاهرة، وهي مجلة تصدر عن وزارة الثقافة، أصدرت عدد خاص عن حرية التفكير أو التنوير، حاجة من هذا القبيل، وأوردت دراسة مهمة جدا لمؤرخ غربي قال فيها معلومة مدهشة جدا ومهمة، منير تنير يعني، قال إنه التنوير في الغرب عندما بدأ في المرحلة الربوبية بدأ هجوما على كل الأديان، لكن بسبب قوة المسيحية في المجتمع الأوروبي كانت قد فقدت السلطة السياسية، لكنها مجتمعيا كانت ما تزال قوية جدا. ففكرة الهجوم عليها بالشكل السافر الذي حدث لاحقا في القرن 19 لم يكن ممكنا في أول المسار، فاختاروا الهجوم على اليهودية. وكان اختيارهم الهجوم على اليهودية من زاويتين، الأولى أنه اليهودي في نظر المسيح المتدين هو شخص ينتمي إلى جماعة قتلت المسيح، وبالتالي الهجوم عليه يحقق شيء من تفريغ الطاقة النفسية لدى المسيحيين تجاه اليهود، والعلمانيون تصرفوا في هذا الأمر بقدر من الخبث. ثانيا أنه نقض دين سماوي بما بكونه سماويا يؤدي إلى إضعاف الموقف من بقية الأديان السماوية، وبالتالي استخدموا اليهودية وسيلة لإضعاف النفوذ الوجداني للمسيحية في الوجدان الغربي. عندما تقرأ تاريخ كتابات عصر التنوير في بداياته ومرحلة الربوبية في ضوء هذه الحقيقة، وهي مستكشفة من مذكرات كتاب وفلاسفة، إنه عندما كنا نكتب كنا نتعمد أن يكون الهجوم على اليهودية لا على المسيحية ولا على الأديان السماوية كلها لاعتبار كذا وكذا وكذا، يتكون لديك تفسير مختلف لفكرة أن الهجوم كان على الجانب السلبي من اليهودية والمسيحية بعد تحريفها، أم على فكرة وجود الأديان في المجتمعات. ولهذا السبب قسم كبير من النقاش الذي يحدث الآن في العالم العربي حول الحقيقة في القرآن هو نقاش أقرب إلى أن يكون باطنيا وليس فيه صراحة ولا صدق. خذ المثال الأول الأقدم الأكثر تأثيرا، قول طه حسين في الأدب الجاهلي إنه الرحلة الحجازية، رحلة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل إلى مكة، وما أورده القرآن من أنهما أقام البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لم ترد في نص تاريخي غير ديني، وبالتالي أنا لا أسلم بأنها حدثت. كانت البداية بناء مسار مزدوج بين مصادر تاريخ إنساني يمكن العثور عليها في النقوش أو الكتابات المدونة أو المخطوطات، وبين تاريخ يؤمن به المتدينون لأنه ورد في كتب سماوية، وتغليب الأرض على السماوي. نفس الأمر يقال الآن على لسان أحد مدعي العلمانية عندما يتحدث عن أنه لا دليل على أن رب العزة سبحانه وتعالى كلم موسى في من على الجبل أو كما ورد في الوادي المقدس في القرآن الكريم. سيدي الكريم، وهل قال أحد إن لدينا أدلة فيزيقية على هذه المعجزة؟ لم يقل أحد ذلك. هل قال أحد إن شاهدا شهد وكتب في مصدر أرضي ودونه فنستطيع أن نقارن أو نطابق أو نبحث عن تباين؟ لا يوجد. الفكرة في الحقيقة هي إفراغ الكتاب المقدس للمسلمين القرآن الكريم من فكرة أنه مصدر للحقيقة، وبالتالي يصبح مجرد حكايات وجدانية بسيطة، ربما مصدر لبعض المعلومات عن محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا، لكن لا يتجاوز الأمر هذا، وعليك دائما أن تثبت من مصدر أرضي. واسمح لي هنا أن أشير إلى أن كثير من المستشرقين كانوا يريدون أن يقاعدوا قاعدة أن القرآن الكريم اعتمد على الأساطير للوصول إلى الناس. هذا الأمر حدث في المسيحية واليهودية، وفي المسيحية بالذات أخذت أفكار ذات طبيعة فرعونية وطبيعة مشرقية وثنية للوصول إلى عدد كبير من الناس، ويقال أنه الثالوث المسيحي هكذا، فكرة تقديس يوم الأحد الذي هو يوم الشمس، لأن المنطقة كان فيها شعوب كثيرة تعبد الشمس، إله الشمس كان له جمهور كبير فأرادوا أن يكسبوه. هذا الأمر لم يحدث في الإسلام. الآن يراد أن توضع لبنات متتابعة خلاصتها أن ما ورد في القرآن الكريم من معطيات لها صلة بالتاريخ لا يمكن إثباتها إلا بأن تأتي لي من مصدر خارج القرآن الكريم. أصبح إذن المصدر الأرضي حكما على المصدر المقدس، وهذا وضع معكوس. وبالتالي عندما يرد في القرآن الكريم وصف وادي النمل في قصة سليمان عليه السلام، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أين وادي النمل؟ ليس المهم في الآية هنا أو ما يتعلق به إيمان المؤمن ليس معرفة مكان وادي النمل، وإنما عبرة تسخير هذه الكائنات لسليمان عليه السلام وعلمه بلغاتها وقدرته على التواصل معها. هناك دائما رغبة في توفير إطار معكوس لفهم بعض المواضع في القرآن الكريم لإخراج القرآن الكريم من أن يكون كتابا للحقائق الموضوعية. مثلا أنا كمسلم عندما أقرأ وكلهم في فلك يسبحون، لماذا يضطر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقولها في هذا الوقت؟ وطبعا هو وحي يبلغ يعني مؤتمن عليه أن يبلغه للمؤمنين، لكن يا أخي سأفترض أكثر الافتراضات قسوة، هو ألف هذا الكتاب، هذا ليس وحيا، ما الذي يضطر إلى أن يقول لأهل قريش وكلهم في فلك يسبحون؟ وما الذي يضمن له أن لا يكذب في حياته أو بعد مماته؟ علم الفلك اكتشف فكرة مدارات الكواكب متأخرا جدا، وكان من الممكن أن يتعرض محمد صلى الله عليه وسلم وحاشا لله أن يكون للتكذيب من معاصر أو من لاحق، وهو لا يقول هذا إلا لأنه يتحدى هؤلاء الكفار أن ما لديه وحي سماوي، وأن شيئا لن يكذبه من حقائق ومعطيات الأرض ومن عالم الواقع ومن عالم العلم. قس على هذا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وأنا قلت هذا مرات عدة، من الصحابة قال للنبي توقف هنا وأتي لنا بامرأة حامل وشق بطنها وأرنا الظلمات الثلاث؟ منطق الإيمان ليس هذا. منطق الإيمان أن تسلم طالما أنه وحي من رب العزة سبحانه وتعالى على الصادق الأمين، فهو وحي مقدس معصوم لا كذب فيه، هو لا ينطق عن الهوى، ومع الأيام يثبت أو لا يثبت في حدود معطيات العلم، ومعطيات العلم ليست حكما يعني. وبعض الشباب أحيانا يسألنا ما حكمة هذه الآية، ما الدلالة العلمية لهذه الآية؟ لا تبحثوا عن دلالات علمية لآيات القرآن الكريم، اتركوا هذا للزمن. رب العزة سبحانه وتعالى يمن على البشرية في لحظة بأن يكتشف مكتشف علمي ما فيؤكد صحة آية قرآنية. المعيار والاختبار أن أحدا لم يستطع حتى اليوم أن يكذب شيئا من معطيات القرآن الكريم ذات صلة بالواقع المحسوس، سواء كانت لها صلة بالعالم الأفلاك أو بالكائنات الأخرى. ما ورد عن الجمال، هذا الكائن الذي تعايش معه العرب والمسلمون في الأجيال الأولى في آيات بديعة، لم يأتي لاحقا من يقول إنه والله اكتشفنا شيئا من معطيات علمية في علم التشريح أو في دراسات علم الحيوان تكذب ما جاء به القرآن الكريم في هذا، أو ما جاء عن تسخير الكائنات وعدم تسخير كائنات أخرى، عن الدورات الكونية الكبرى التي تعرض لها القرآن الكريم، ونحن نسلم ونصدق ونؤمن بأن هذا صحيح. وبالتالي التمسح في فكرة أنني أريد أن أفسر تفسيرا أدق هو في الحقيقة غالبا محاولة لتحويل القرآن الكريم إلى كتاب لا يجوز أن يكون مصدرا للحقيقة، وبالتالي إذا أصبح غير صالح لأن يكون مصدرا للحقيقة في هذا السياق فلن يكون مصدرا للحقيقة التشريعية ولا العقائدية ولا التعبدية.
أكبر إعجاز علمي في كتاب الله عز وجل أنه لم ينقل شيئا من الخرافات المنتشرة في وقت نزوله، ويعجز اليوم الملاحدة عن أن يأتوا بآية واحدة في كتاب الله تخالف قضية علمية ثابتة، وهذا برهان على ربانية كتاب الله عز وجل. في حلقات قادمة إن شاء الله نكشف المزيد عن خرافات التنوير والعالمانية. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
ارمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل، الدين شرائع ملزمة وحدود مش عرضة للتغيير ولا التبديل. أشرف علوم الأرض،
علوم الأرض
والبشر ودليل
وتقرب
من جناب الدين عن جهلك. علم الكتاب أشرف علوم الأرض، والنص حجة على البشر ودليل، واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.